لحرس الثورة الإسلامية تفكيك خليات إرهابية في محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرق إيران. بيان لقيادة المقر أكد تنفيذ كوادرهم عملية استخباراتية لتحديد هوية أعضاء الخلية، مشيرا إلى اعتقال اثنين منهم والعثور على حزامين ناسفين كانا بحوزتهما. يأتي هذا الإنجاز ضمن مواصلة قوة حرس الثورة الإسلامية المناورة العملياتية التي سميت بشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد. دان طهران الجريمة الإرهابية الصهيونية باستهداف مناطق سكنية في بيروت واغتيال القائد الكبير للمقاومة هيثم الطبطبائي وعدد من رفاقه. وأكد بيان للخارجية الإيرانية أن الاغتيال الجبان هو انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. بدوره أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني أن على الجميع يدرك بأنه لم يبقى طريق إلى مواجهة هذا الكيان المزيف. من جانبه شدد مستشار قائد الثورة الإسلامية على الشمخاني على أن استمرار جرائم الاحتلال لن يحقق مستقبلا آمنا للكيان الإسرائيلي، بل سيجعل طريق المقاومة الحتمي أكثر وضوحا. شيع في ضاحية بيروت الجنوبية جثامين الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي واثنين من رفاقه الذين ارتقوا معه في الهجوم الإسرائيلي. وقد أوري شهداء الثلاثة الثرى في مثواهم الأخير بروضة الحوراء زينب في منطقة الغبيري في الضاحية وسط مراسم مهيبة وحضور جماهيري غفير. من جهته أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في كلمته خلال المراسم أن الشهيد كان قائدا في معركة أولي الباس ومن الرجال الذين صدوا العدوان، مضيفا أن الهدف من اغتياله هو زعزعة المقاومة وجعلها تتراجع عن مواقفها. هذا ويصعد جيش الاحتلال عملياته البرية داخل الأراضي اللبنانية في خطوة تشير إلى قلق الاحتلال المتزايد من تصاعد قدرات حزب الله العسكرية. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع.
يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته البرية داخل لبنان في مؤشر على خشية متزايدة من تعاظم قوة حزب الله وقدرته على قلب المعادلة الميدانية. أكثر من 1200 عملية اقتحام نفذتها ما تسمى بفرقة الجليل خلال عام واحد، بعضها وصل إلى عمق 5 كيلومترات داخل الحدود اللبنانية، عمليات تقول الصحافة العبرية إنها غير مسبوقة. لكن خلف هذا السلوك تكشف التقديرات الإسرائيلية عن أزمة ردع حقيقية. فالقصف الجوي اليومي لم يوقف حزب الله عن تعزيز قوته، بل إن التهويل الإسرائيلي بحسب محللين يعكس إدراكا بأن الحزب ما زال يمتلك قدرات تؤهله لاجتياح المستوطنات الحدودية وتهديد الجليل، وربما توسيع دائرة النار نحو حيفا وتل أبيب، خصوصا مع امتلاك حزب الله مخزونا من الصواريخ والمسيرات الهجومية رغم فقدانه عددا من قادته بحسب الإعلام العبري، وهي الاحتمالات التي ترتعد منها المؤسستان السياسية والعسكرية في تل أبيب. وبحسب صحيفة يديعو تحرنوت نفذت القوات الإسرائيلية عملياتها في محيط 21 قرية لبنانية شملت كمائن ودوريات وتفجير مواقع يزعم الاحتلال أنها بنى عسكرية. ورغم إخفاء هذه الوقائع طوال عام لمنع التصعيد، تؤكد صحيفة أن حزب الله كان على علم كامل بكل عملية. وفي الجانب العسكري رفع الاحتلال وجوده على الحدود إلى ضعفي ونصف ما كان عليه قبل 7 أكتوبر مع نشر مستمر للمسيرات في الأجواء اللبنانية. ويقر ضباط كبار بأن حماية المستوطنات لا تكون بالسياج وحده، وأن العمل داخل الأراضي اللبنانية صار شرطا دائما، ما يعني عمليا اعترافا بأن حزب الله هو المتحكم الحقيقي في الميدان. ويصف جيش الاحتلال المرحلة الحالية بأنها مرحلة إعادة تشكيل، مشددا على أنه سيبقى فعالا وعدوانيا إذا لم تنزع أسلحة الحزب. لكن مراجعة السنوات الماضية تكشف أن كل محاولة لتحييد الحزب كانت تنتهي بواقع ميداني أكثر تعقيدا لصالح.
جدد جيش الاحتلال انتهاكه للسيادة السورية عبر تنفيذ توغل عسكري جديد في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. مصادر سورية أكدت أن قوة عسكرية مكونة من 5 آليات مدرعة توغلت بالريف الشمالي للقنيطرة، مشيرة إلى توجهها نحو قرية الصمدانية الشرقية ومنطقة تل كروم جبع. يذكر أن القنيطرة شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا لتوغلات الاحتلال، إذ يشتكي أهل القرية والبلدات من دخول آليات الكيان العسكرية لأراضيهم الزراعية ما تسبب بتدمير مساحات من الغابات، فضلا عن تنفيذ حملات اعتقالات وإقامة حواجز وتفتيش للأفراد. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرق خان يونس وغزة ضمن مسلسل خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية تسجيل إصابات إثر استهداف قوات الاحتلال في جباليا البلد شمال القطاع، مشيرة إلى شن طائرات الاحتلال غارات على مدينة رفح أيضا. إلى ذلك أصيب طفلان إثر انفجار ذخيرة من مخلفات الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة، فيما نفذت وحدات الكيان عمليات نسف للمباني السكنية شرق المدينة. أصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على أكثر من 70 دونما من الأراضي الفلسطينية في بلدتي الزعيم والعيساوية شرق القدس المحتلة. مصادر محلية أكدت أن الأراضي المصادفة تعود ملكيتها لعشرات المواطنين، معتبرة هذا الإجراء ضمن سياسات ممنهجة للاحتلال للسيطرة على أراضي شرق القدس. وفي الخليل بالضفة الغربية جرفت آليات الاحتلال أراض فلسطينية في بلدة بيت أمار. إلى ذلك أصيب طفل فلسطيني بقنبلة صوتية في الرأس خلال قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية بمخيم نور شمس شمال الضفة الغربية. أظهرت دراسة حديثة أن النظام الشمسي يتحرك عبر الفضاء بسرعة تفوق التوقعات السابقة ب3 مرات تقريبا. فريق دولي من العلماء المشاركين بالدراسة استخدم بيانات حصل عليها من 3 تلسكوبات راديوية حللت توزيع آلاف المجرات في الفضاء الخارجي. وأكد صاحب المشروع وعالم الفيزياء الفلكية بجامعة بيليفليد الألمانية لوكاس بوما أن التناقض الذي أظهرته النتائج يتعارض بوضوح مع توقعات علم الكونيات القياسي، مضيفا أن الدراسة الحديثة ستجبر العلماء على إعادة النظر في الفرضيات السابقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رأس الثورة الإسلامية يعلن تفكيك خلية إرهابية بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. جثمان الشهيد القائد هيثم الطبطبائي يوارى الثرى بعد مراسم تشييع مهيبة في الضاحية. جيش الاحتلال يعاود انتهاك السيادة السورية عبر توغل عسكري في جنوب البلاد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم يوما تحل به وقد المكاره ويوما يفتغ به حد الشدائد ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك السعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. وفي البداية نعزيكم أيها الأكارم في هذه الأيام التي نعيش فيها في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عظم الله أجوركم وأحسن عزائكم، ونتابع معكم هذا اللقاء المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الصعيد الداخلي الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. المحور المختار لهذه الليلة: اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان، والمقاومة تعلن أنها لن تستسلم. الحديث سيكون حول الاعتداء الأخير للكيان المحتل على الضاحية الجنوبية بيروت، واستشهاد القائد هيثم أبو علي الطبطبائي ورفاقه. ماذا عن تداعيات هذا الاعتداء؟ ماذا عن الرسائل التي أراد الكيان المحتل أن ينقلها إلى المسؤولين اللبنانيين؟ وماذا عن التوقيت الذي وقع فيه هذا الاعتداء؟ ولماذا يواصل حزب الله الصمت على هذه الاعتداءات؟ ما هو السر وراء ذلك؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا أيها الكرام في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 2-01-32-62، 2-01-37-68، والرقم 3-22-01-38-48. من كان يرغب بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب والمشاركة في هذا البرنامج وفي عنوانه، فعليه أن يبادر على رقمنا على تطبيق الواتساب: 0098-993-794-2431. ونذكركم أيضا بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا. أقيم اليوم الاثنين مراسيم تشييع الشهيد القائد هيثم أبو علي الطبطبائي ورفاقه في منطقة الغبيري وسط الضاحية الجنوبية لبيروت، وشيعت المقاومة الإسلامية في لبنان والجماهير الشعبية القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي والشهيدين قاسم برجاوي ومصطفى برو في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد غوري الشهداء الثلاثة في الثرى في مثواهم الأخير في روضة الشهداء الأبرار في الضاحية الجنوبية. واستشهد أمس القائد الطبطبائي ورفاقه قاسم برجاوي ومصطفى برو ورفعت حسين وإبراهيم حسين في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث نعى حزب الله القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي السيد أبو علي الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. قال الحزب في بيان اليوم الأحد أي أمس: بكل فخر واعتزاز نزف إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد الطبطبائي الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح الحزب أن القائد الطبطبائي التحق بإخوانه الشهداء بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة. هذا وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش على الدور القائد الشهيد هيثم الطبطبائي المحوري والبارز في مسيرة المقاومة ومواجهة العدو، خاصة في العدوان الصهيوني الأخير على لبنان،
وقال الشيخ علي دعموش في مراسيم تشييع القائد الجهادي هيثم أبو علي الطبطبائي ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت إن السيد أبو علي هو رجل الميادين على مدى أكثر من 35 عاما، مشيرا إلى أنه كان من أبطال العمليات الأولى ومن أبرز القادة الذين صنعوا اتجاهات المواجهة والتحرير، وكان حاضرا في مختلف الجبهات حيث كان رجل الميدان في كل المواجهات ومن صناع التحرير والانتصار. هذا وأضاف أن الشهيد شغل موقعا رئيسيا في معركة أولي البأس، حيث كان من الرجال الذين تصدوا للهجوم البري في المعركة الأخيرة التي حاول فيها العدو التقدم نحو الجنوب، وأشار إلى أنه بعد وقف إطلاق النار تولى الطبطبائي أدوارا قيادية في التخطيط والبناء ورسم استراتيجيات المواجهة داخل المقاومة. وأعلن الشيخ دعموش أن الحزب أو حزب الله ينعى بكل فخر واعتزاز هذا القائد ورفاقه، مؤكدا أن استشهاد أبو علي لن يعيد المقاومة إلى الوراء ولن يدفعها نحو الاستسلام. وقال إن الصهاينة يعيشون حالة قلق من رد المقاومة، ويجب أن يبقوا قلقين بسبب الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق لبنان والمقاومة، مضيفا أن العدو طالما اعتقد أن اغتيال القادة سيضعف المقاومة لكن ما غاب عنه أننا نقوى ونكبر بالشهداء. هذا وشدد الشيخ دعموش على أن من واجب الدولة حماية مواطنيها وسيادتها عبر خطط واضحة، ونرفض الإملاءات والضغوط الخارجية، وأكد أن الحزب غير معني بأي طروحات أو طروحات ما دام العدو لم يلتزم بوقف إطلاق النار، معتبرا أن كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تثمر. وتابع أن لدى حزب الله من القيادات الشجعان ما يملأ أي فراغ قيادي، وأن مسيرة المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات. أهلا، نحييكم في حدث وحوار، ومحورنا هل فيما يخص بالاعتداءات الأخيرة على لبنان، اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان والمقاومة تعلن أنها لن تستسلم. دعونا نتابع في هذه اللحظات حديث الدكتور عبد اللقيس من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي، الذي تحدث إلينا عن توقيت الاعتداء على لبنان، وطبعا لماذا يواصل حزب الله الصمت على هذه الاعتداءات. نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يعني السؤال هو بمحله حول زيارة البابا المرتقب إلى لبنان وعن العدوان اللي حصل على الضاحية الجنوبية لبيروت ضاحية المقاومة، وهل هناك من ترابط؟ أعتقد أن الصهيوني يقوم بكل ما يستطيع من عمليات إجرامية استفزازية إلى الحد الأقصى للمقاومة بغية أن يجرها أو أن يستدرجها إلى فخ معين بظرف يناسبه استباقا لتطورات كبيرة هو يدركها جيدا أنها لن تكون في صالحه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. هناك تصريحات صدرت من بعض المسؤولين الصهاينة بأنه إذا لم يتمكنوا من إضعاف قدرات حزب الله قبل نهاية العام فإنهم قد يفاجئهم حزب الله بعد هذه الفترة ولن تكون الأمور في صالحهم. طبعا ضمن هذه الأمور المستجدة والتي لن تكون في صالح الكيان زيارة البابا المرتقبة إلى لبنان التي سوف يعني لا بد أن تترك آثارها على الواقع الإجرامي للكيان الصهيوني، لأنه لا يمكن أن يكون هناك زيارة للبابا للبنان دون أن يتعرض للعمليات الإرهابية الصهيونية في الداخل اللبناني، وأن يستنكرها حتما، وربما إن كان هناك يعني تحرك جدي للبابا قد يزور بعض مناطق التي تعرضت للعدوان سواء في الجنوب أو في بيروت، وعلى الأخص ربما في الجنوب لبعض القرى المسيحية خاصة التي تعرضت للهجوم، وهذا يستوجب أيضا زيارة لبعض القرى المسلمة التي هي أيضا تم تدميرها بعد وقف إطلاق النار وانسحاب المقاومة تطبيقا للقرارات التي صدرت في 17/1 والتي لم يلتزم بها الصهيوني. هذا الأمر إن حصل بهذه الطريقة فسيكون له تداعياته السلبية على الكيان الصهيوني. أما إذا كانت الزيارة مجرد زيارة بروتوكولية رعوية ولم يتطرق فيها للعدوان على لبنان فقد تكون زيارة مساعدة بطريقة أو بأخرى أو تغطية لعدوان محتمل جديد على الساحة اللبنانية. أما فيما يتعلق بعمليات الضغط يعني على المقاومة وبيئتها ببغية توجيه الضغط الكبير للاستسلام، هذا أمر خارج المنطق خارج البحث. بيئة المقاومة هي متمسكة بالمقاومة أكثر من المقاومة نفسها، ولا يمكن أبدا هذا التفكير في موضوع الاستسلام، هو غير وارد كليا في أي مستوى من مستويات الجماهيرية التابعة المؤيدة للمقاومة، ولا في أي مستوى من مستويات القيادة السياسية والعسكرية للمقاومة. وبالتالي فإن الرد للمقاومة على كل هذه العمليات الإرهابية التي يقوم بها الصهيوني هي لن تكون حسب توقيت هذا الصهيوني، بل حسب التوقيت الذي تراه المقاومة يخدم مصلحتها ومصلحة شعبها، وبالتالي الأمور مرهونة بما تقرره القيادة السياسية والعسكرية للمقاومة.
التحية من جديد لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج وهذا اللقاء. نشكر جزيل الشكر ضيفنا الكريم أو المداخلة التي استمعنا إليها للدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كان معنا ومحور اللقاء اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان والمقاومة تعلن أنها لن تستسلم. إلى الأردن مشاركة الأخ الفاضل والكريم صبحي عبد الحميد، أستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. تآمر صهيوني أمريكي زاد بعض الدول العربية والإسلامية على المقاومة اللبنانية الفلسطينية زاد دمشق لإقامة إسرائيل الكبرى، لكن المقاومة لم تستسلم، إما النصر أو الشهادة. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا من الأردن صبحي عبد الحميد، حدثنا في هذه الرسالة الصوتية، بارك الله بك أخي الكريم. ولأنتقل في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل بانضمام ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله
مصطفى، وحياك الله وحيا الله مستمعيك.
شكرا جزيلا سيدي الفاضل على انضمامكم إلينا أيضا في هذا الأسبوع وهذا اللقاء وتاحت الفرصة لنا. فيما يتعلق بالاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية من بيروت وتوقيت الاعتداء ودلالاته، خصوصا في ظل التصعيد الإقليمي المفتوح بين محور المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، ماذا تقولون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع الكيان الصهيوني اعتاد منذ يعني أكثر من سنة منذ وقف إطلاق النار وفق القرار 1701 دأب على يعني الاعتداء على لبنان، يعني سواء على سواء القيام بعمليات اغتيال لشخصيات لبنانية ولمسؤولين من حزب الله يعني من المقاومة، حتى من المقاومة الفلسطينية في لبنان، ويعني يتكرر هذا الاعتداء حتى أكثر من مرة في اليوم الواحد، وأحصي أكثر من 7000 اختراق لوقف إطلاق النار يعني منذ إعلان هذا الوقف لإطلاق النار. وبالتالي يعني الكيان الصهيوني يريد أن يثبت معادلة يعني تكون أو تقضي بإطلاق اليد لهذا الكيان يعني في ممارسة جرائمه وفي ممارسة اختراقاته، وأن تكون له اليد العليا في المنطقة خصوصا ضد لبنان وضد ضد غزة والضفة الغربية. وبالتالي هو يعني يأتي هذا خصوصا ناحية التوقيت ومن ناحية اختيار الهدف، يعني أقصد الشهيد الطباطبائي، هو يأتي في سياق هذا العدو على محاولة جر لبنان أو جر حزب الله بعبارة أدق في الحرب. نتنياهو حقيقة يرى في أنه في أحوج ما يكون إلى شن حرب لإشغال يعني المستوطنين الصهاينة الشذاذ للآفاق من ناحية، وممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية من ناحية أخرى، بالطبع كل ذلك في إطار ضوء أمريكي. أيضا هو يستهدف حقيقة يستهدف يعني انتهاك السيادة اللبنانية، بحيث يجعل هذا الانتهاك يعني حالة عادية، وبالتالي لا تثير الاشمئزاز أو المشاعر عند الآخرين، بحيث تصبح ممارسة يومية. وأيضا النظام الصهيوني يسعى يعني للضغط على حزب الله ومحاصرة المقاومة بشكل عام، لأنه يعتبر هذه المقاومة هي العقبة الرئيسية أمام تنفيذ المشروع الصهيوني الذي أعلن عنه نتنياهو، وهو إقامة إسرائيل الكبرى. وإسرائيل الكبرى تضم يعني لبنان وسوريا، جزء من سوريا، الجزء الأكبر من سوريا وجنوب تركيا، يعني المناطق المحاذية للسعودية من العراق يعني حتى السماوة، وأيضا نصف مصر. هذه حدود إسرائيل الكبرى حسب الخريطة الصهيونية المعلنة، أو حسب خريطة بن غوريون. لذلك يعني هذه المقاومة تشكل عقبة لتنفيذ هذا المشروع، يعني لأن البوابة، يعني يعتقد نتنياهو أن البوابة الرئيسية أو الممهدة لقيام هذه الإسرائيل الكبرى هي البوابة اللبنانية، وبالتالي هو لا يستطيع من خلال البوابة السورية أو أي بوابات أخرى، إنما هو يعتقد كثير من الخبراء الصهاينة أن لبنان هو البوابة الرئيسية لإقامة إسرائيل الكبرى السيطرة على لبنان، ومن ثم يعني تصبح السيطرة على كل سوريا سهلة، وبعد ذلك هو بحسب تصوره يتحرك إلى باقي المناطق المحددة على الخريطة المعلنة لإسرائيل الكبرى كما يرى الصهاينة. ولذلك يأتي كل هذا الجهد في إطار دفع الداخل اللبناني، يعني هناك أعداء للمقاومة في لبنان وهم يتعاونون مع الكيان الصهيوني للأسف، ودفع الحكومة أيضا المتحمسة لنزع السلاح حزب الله، فيما هي عاجزة لحد الآن عن حماية المواطن اللبناني في بيروت وفي الضاحية وفي الجنوب اللبناني وباقي المناطق الأخرى. ولذلك حقيقة هذا الكيان لأنه يعرف جيدا أن استراتيجية حزب الله في الوقت الحاضر هي إناطة الأمور بعهدة رئيس الجمهورية وبعهدة الحكومة والجيش اللبناني، لأن هؤلاء يتحججون بأن الجيش اللبناني قادر على حماية المواطن اللبناني وقادر على حماية الأراضي اللبنانية. ولذلك حزب الله كان قد أعلن أكثر من مرة على لسان أمينه العام وعلى لسان مسؤوليه أنه إذا استطاعت هذه الحكومة من القيام بواجباتها في الدفاع وفي التصدي للكيان الصهيوني وفي الحفاظ على السيادة، فإن تسليم السلاح يبقى في إطار الحوار، ويمكن أن يتحقق هذا الهدف بالتعاون مع الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية.
نعم، أتساءل أستاذ مهدي حسن، فيما إذا كانت أو كان رسالة ردع أنه محاولة إسرائيلية لكسر خطوط الاشتباك المفروضة من حزب الله، ورغم وجود اعتراف إسرائيلي مباشر وغير مباشر بأن حزب الله لا يزال قويا ولا يمكن نزع سلاحه، أيضا أتساءل لماذا يواصل حزب الله الصمت على هذه الاعتداءات؟ ما هو السر وراء ذلك؟
هو كما قلت لك قبل قليل، لدى حزب الله استراتيجية معينة. هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يسكت على هذه الجرائم، لابد أن يثأر أبدا، لابد أن يثأر ويلقن الكيان الصهيوني الدرس المناسب لهذه الجرائم والاقترافه لهذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية للمقاومة وما إلى ذلك. لكن الآن كما قلت لك يتبنى استراتيجية. أنتم تلاحظون أن هناك ضغوط هائلة تمارس على حزب الله من الداخل، هناك جماعات تكتلات سياسية وتيارات تضغط في اتجاه تجريد حزب الله من سلاحه، ونحن نعلم أن التجارب التاريخية تؤكد بأن تسليم السلاح هو يهدف إلى السيطرة وإلى قتل هؤلاء المقاومين وليس لاحظ أنه، وهذا ما أثبتت معطيات الواقع الحاضر، ولا نذهب إلى النواميس التاريخية. ليس ببعيد مذبحة سبايكر في العراق في تكريت، وأيضا إذا ذهبنا إلى التاريخ قضية المختار وابن الزبير والأمثلة كثيرة حقيقة. عادة ما يخدع العدو أنه سوف يعفو عن الذين يسلمون عن سلاحهم وبالتالي يذبحهم كالنعاج وكالخرفان. هذه القضية هو يريد أن يتأكد أو يثبت من خلال معطيات الميدان ومعطيات الواقع، أقصد حزب الله، أن الاحتفاظ بالسلاح هو لحماية لبنان وللدفاع عن لبنان وللدفاع عن الشعب اللبناني وليس شيء آخر، بالإضافة إلى إسناد الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة الفلسطينية، وليس يعني موجها ضد أي جهة في سياسية أو اجتماعية في لبنان. ولذلك هو يتبنى هذه الاستراتيجية ليثبت من خلال معطيات الواقع للأطراف الضغطة من الداخل على حزب الله لتسليم سلاحه أن هذا السلاح هو بنفع هذه الجهات الضاغطة، لأن تسليم سلاح حزب الله سوف يؤدي إلى يعني تسهيل الأمور وتعبيد الطريق لانتهاك الكيان الصهيوني للسيادة اللبنانية وللفتك بهذه التيارات وبهذه المعارضة وبهذه الكتل.
نعم.
لأن الهدف كما قلت لك هدف كبير.
نعم.
وهو ضم لبنان إلى إلى ما يسمى بإسرائيل، وبالتالي إقامة إسرائيل الكبرى.
ويبدو أن في هذا الإطار يعني هناك ضوء أخضر مفتوح للكيان المحتل أعطاه الأمريكي لتصرفات الاحتلال.
بدون شك، نحن أنتم لعلكم تتذكرون تصريحات دونالد ترامب أيام الانتخابات يعني المهرجان الخطابي الذي كان يقوم به بين فترة وأخرى من أجل الفوز بالانتخابات، يقول قال بالحرف الواحد أن أنا نظرت إلى خريطة إسرائيل وجدتها صغيرة جدا لابد أن تتوسع، وكأنما هذه الأراضي أو الدول المجاورة ليس لديها سيادة ولا توجد هناك قوانين دولية ولا حدود ولا ما إلى ذلك، وكأنما هذه الدول هي طافو وملك لأجداده ليمنحها للكيان الصهيوني.
نعم. رئيس البرلمان اللبناني أكد على ضرورة عقد اجتماع لمجلس الأمن فورا، برأيكم هل من فائدة في عقد اجتماعات مجلس الأمن؟ كيف ستكون مواقف بعض الدول في هذا المجلس؟
هو يعني بالتأكيد أن السيد نبيه بري وكل المسؤولين حقيقة في المنطقة يعرفون جيدا أن مجلس الأمن يعني هو يسير بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، فحتى لو يعني سن قانون أو سن بيان إدانة للكيان الصهيوني فسوف تفشله الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا، يعني كل هذه الدول التي تتمتع بما يسمى حق الفيتو. لكن هذا يعني هذه المحاولة هي عملية تسجيل موقف، وبالتالي يعني في وقت الحاجة أو حينما يرى البعض أن هناك ضرورة حقيقة يعني لمراكمة مثل هذه الممارسات الإجرامية، يعني يسجل كموقف يعني ضد الكيان الصهيوني وضد الولايات المتحدة لإثبات يعني دور الولايات المتحدة في رعاية هذه العمليات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، فلا بد حقيقة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن السيد نبيه بري يريد أن يؤكد، نحن رغم ذلك أن رغم أن الكيان الصهيوني وترامب يريد أن يحول المنطقة إلى حديقة غاب يعني، وبالتالي يعني تصبح عملية أو تسجين الدول والناس على الانتهاكات وضرب القوانين والأعراف الدولية، هو في المقابل في الاتجاه العكسي يريد أن يثبت أن هذه القوانين وهذه الأعراف وهذه الحدود لا زالت محترمة من قبل المجاميع الدولية التي ترفض مثل هذه الانتهاكات وترفض مثل هذا يعني الاستهتار بتلك الأعراف الدولية. وبالتالي هو قطع الطريق على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بضرب كل هذه القوانين وكل هذه المرجعيات الدولية.
نعم، دعني في أتوقف عند هذا الفاصل القصير أستاذ مهدي حسن حتى أعود وأتساءل الأسئلة الأخيرة في هذا الحوار.
نعم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
أهلا بعودتكم مستمعينا الكرام في لقائنا حدث وحوار أيها الأحبة، وعنوان لقائنا هذا اليوم هو اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان والمقاومة تعلن عدم استسلامها أو أنها لن تستسلم. رقم الواتساب بين أيديكم للمشاركات المكتوبة والصوتية المسجلة 00989934924. أعود إلى ضيفي الفاضل الأستاذ مهدي حسن من جديد، وهو لا زال معنا طبعا، أحييكم أستاذ مهدي حسن من جديد. وأتساءل يعني بالتوازي مع الاعتداءات المتكررة على لبنان، نرى أن الكيان يعني يخرق وقف إطلاق النار بشكل ممنهج في غزة ويضغط على المقاومة وتحديدا حماس، هل من الممكن أن نرى تنسيق العمل المقاوم من جديد بين فصائل يعني وأحزاب المقاومة لردع الاحتلال، خاصة إذا أقدم على خطوات أكثر تصعيدا؟
بدون شك لا تستمر الأمور بهذا الشكل، العنان مرخى للكيان الصهيوني يتصرف حسب ما يرى. بالتأكيد أن المقاومة لديها استراتيجية ولديها منهج واضح يعني في القيام بعملية رد وعملية تأديب لهذا الكيان وحتى للولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد لا تستمر هذه الأمور على هذه الشاكلة، لكن هناك استراتيجيات يعني متخذة أو معتمدة من قبل محاور المقاومة المتعددة. أنا لا أدري، لم أطلع على أي يعني من هذه الاستراتيجيات، لكن بدون شك وأي محلل آخر سواء كان محلل سياسي أو عسكري ينتهي إلى هذه النتيجة، أن هناك تنسيق وأن هناك تفكير وأن هناك خطوات يتبع. يعني قد تظهر هذه الخطوات أو قد يظهر هذا الفعل أو رد الفعل على تلك الانتهاكات في زمن آخر أو في مكان آخر أو في وقت آخر، وبالتالي يعني الوقت المناسب هو الذي سوف يحدد ما طبيعة هذه الاستراتيجيات. لكن يعني لهذا ليس يعني السكوت هو ليس معناه أن المقاومة في حالة ضعف كما يروج الكيان الصهيوني وكما يعتقد وكما تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن هذا السكوت يمكن أن يكون خدعة ويمكن أن يكون محاولة لاستنزاف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسهيل عملية القضاء عليه في ما بعد. وبالتالي يعني المقاومة ما زالت قوية، والدليل على ذلك هو يعني أكبر دليل على أن هذه المقاومة قوية هو استمرار هذا الكيان، لأنه مصاب بالرعب ومصاب بالهلع والخوف. هو هذا يعني هذا هذه الممارسات والانتهاكات واستخدام القوة المفرطة. بالمناسبة أن هذا الاستخدام للقوة المفرطة أثبت فشله، يعني فشلا ذريعا.
تحياتي لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا الله. جزيلا.
عفوا.
تحية لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج. وطبعا لا بد من القول أنه لقد أتى هذا العدوان الغادر عداة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون من الجنوب لمناسبة ذكرى الاستقلال، طبعا ليشكل رسالة واضحة للبنانيين جميعا، مؤكدا مستوى التعاطي الصهيوني وداعميه مع الدولة اللبنانية. يضع اللبنانيين أمام صورة حقيقة صورة من التخلي المجتمع الدولي عن لبنان، على الرغم من الادعاءات الكاذبة بالحرص على أمن لبنان واستقراره الذي يتغنون به دائما ويكررون هذا الكلام، لكن ما هو واضح أن كل هذه الأمور تكون ضغوطا دولية من هنا وهناك لدفع لبنان إلى حاضنة الكيان الصهيوني، إما عبر التطبيع أو إلى سيطرة الكيان الصهيوني كما هو يسيطر الآن على الوضع والقرار في سوريا. لنستمع مشاركة من المستمع الفاضل عدنان بلجيكاظم من العراق في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل يعلم أن الأخوة في لبنان وما يتعرض له اللبنانيين الأعزاء من هجمات بربرية من قبل الكيان الصهيوني وبمباركة أمريكا، حيث يوميا نشاهد العدو الإسرائيلي يقوم بضرب الأهداف المدنية والأهداف في الحيوية في لبنان، ونرى مع الأسف صمت الدول العربية ولم يجبوا هذا العمل الإجرامي الذي يقوم به الإسرائيليون تجاه الأخوة في لبنان. ولكن الحمد والشكر لله لنا أخوة مقاومون يبقون دائما هم الطليعة الأساسية والمدافعين عن شرف الإسلام والمسلمين، ولا ننسى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم لبنان وغزة والأخوة في اليمن وفي العراق. ومع الأسف يعني نرى دول العربية الكل بدون أي استثناء نراهم لم يحركوا ساكنا من وهم يشاهدون آلاف المناضلين وآلاف المجاهدين وآلاف المدنيين يقتلون يوميا، وهذا وصمة عار في جبين كل الحكام العرب. فنتمنى من الله العلي القدير أن إن شاء الله أن نصل إلى الأخوة في لبنان وفي اليمن وفي غزة وفي كل الدول العربية المجاهدة التي تجابه إسرائيل وحليفتها أمريكا. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
تحية طيبة للأخ الكريم الفاضل عدنان بلجي كاظم من العراق على هذه المشاركة. أيضا لا بد من الشكر قبل أن نصل إلى نهاية البرنامج الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا اليوم في استشهاد ذكرى الصديقة الطاهرة، ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بارك الله بكم أحبتي جميعا وتقبل الله عزاءكم في هذا اليوم. إلى طبعا بعض الحديث الذي استمعنا إليه من الضيف الفاضل الأستاذ مهدي حسن، بعد أن يرى لبنان أن الوضع الدولي حقيقة أو عند استجماع أطراف الحديث يرى الوضع الدولي لا يكون معه حقيقة، و يعني مهما قدم من مبادرات من تنازلات ومن كل الأمور التي يجب أن يقدمها أن لا تصل المسألة إلى هذه الحالة، إن الإدانات والاستنكارات لم تعد تجدي ما يتطلب طبعا من السلطة اللبنانية ومن المقاومة إجراء مراجعة شاملة للواقع الراهن، رسم سياسة مستقبلية جديدة لمواجهة العدوان حقيقة الصهيوني الذي لا يفهم حقيقة شيئا ولا يلتزم بأي شيء في أي مجال، يعني بعدما أخفقت الجهود والاستراتيجيات السابقة في وضع حد للصلف الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية تكون خلف هذا الكيان المحتل وتدعمه بكل الاتجاهات السياسية، يتطلب من اللبنانيين مغادرة الانقسام السياسي، هذا مهم، وتوحيد الجهود في هذه المواجهة، لأن المستهدف من العدوان هو لبنان بأرضه وشعبه وكيانه الذي بات في دائرة الخطر الشديد. اليوم لا يمكن القول بأن الحراك الدبلوماسي في لبنان سيأتي بنتيجة وسيوقف المحتل وسيقف بوجه الصلف الإسرائيلي والأمريكي عند حده، لا، ستعود الأمور مرة أخرى إلى المقاومة، لغة القوة التي فقط كيان الاحتلال يفهم هذه اللغة. نشكر لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد احتفاظ محور المقاومة وحزب الله بحق الثأر لدماء الشهداء. جثمان الشهيد القائد هيثم الطبطبائي وراء الثرى بعد مراسم تشييع مهيبة في الضاحية.
جيش الاحتلال يعاود انتهاك السيادة السورية عبر توغل عسكري في جنوب البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد حرس الثورة الإسلامية على أن حق محور